إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن جابر في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع. ووصلنا في هذا الحديث الطويل إلى قول جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج. قبل ما استمر بالحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الحج في السنة العاشرة للهجرة، واستنفر الصحابة لأن يحجوا معه حتى يتعلموا منه مناسك الحج. انطلق عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى بيار علي في 25 ذي القعدة، كان يوم سبت، والنبي ساق معه الهدي. في رواية حمل معه 63 جملا أخذ معه من المدينة يهديها إلى فقراء الحرم. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة يوم الأحد، مش تاني يوم، الأحد اللي بعده. دلت السفرة 9 أيام من المدينة إلى مكة. يوم الأحد كان أربع ذي الحجة. وصل عليه الصلاة والسلام، طاف حول البيت وسعى بين الصفا والمروة والصحابة معه. لما انتهى من السعي أمر الصحابة اللي ما معهم هدي أنه يتحللوا بعمرة، يعني بيعتبروا الطواف والسعي اللي سعوه سعي العمرة وطواف العمرة، ويقصوا شعورهم ويصاروا متحللين. ذكرنا الحكمة من ذلك بالأسابيع الماضية. كانت الحكمة من ذلك أن قريش في الجاهلية والعرب كانوا يعتبرون أن العمرة في وقت الحج، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، من المنكرات ومن أعظم المحرمات. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن العمرة في الحج حلال، وما بس يقول هي حلال، أراد أن يثبتها بالطريقة العملية. فقال لي أصحابي اللي ما معه هدي يعمل عمرة حتى يبطل كل عادات الجاهلية وكل تقاليدهم. ذكرنا أن الصحابة أول شيء استصعبوا الأمر، ثم تنازلوا واستسلموا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقصوا شعورهم وصاروا متحللين. كان أكثر الصحابة ما معهم هدي، يعني صار أكثر الصحابة متحللين. ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ما أدوا العمرة وسعوا بين الصفا والمروة، ماذا جرى بعدها؟ بعدها انطلق النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه منى، اتجاه منى، فعسكر وخيم في موضع قبل منى اسمه الأبطح أو البطحاء، واليوم هو قرب المدينة تسمى العزيزية في مكة، يعني راح إلى مكان قرب العزيزية اسمه الأبطح، فخيم فيه عليه الصلاة والسلام ينتظر أيام منى، ينتظر يوم منى. بقي عليه الصلاة والسلام في الأبطح يوم التنين والثلاثة والأربعة والخميس. الخميس صار يوم التروية، الخميس 8 ذي الحجة يوم التروية. ما معنى يوم التروية؟ يقول جابر: فلما كان يوم التروية، هذا اليوم يوم 8 ذي الحجة، كان العرب قبل الإسلام يبيتون فيه في منى، وفي يستعدون للخروج للوقوف يوم عرفة، للوقوف على جبل عرفات. فكان جبل عرفات ما في ميه، فكانوا اذا باتوا في ميناء كانوا يتربون من ميناء، ياخذون المياه يشربون يرتبون ويحملون المياه معهم الى جبل عرفات، حتى اذا بقوا في عرفات ومزدلفه بعدها بيكون مع عندهم ميه. فسمي يوم الترويه اي لانه يحملون فيه المياه ويتربون من المياه في ميناء. فالان نحن دخلنا في يوم الترويه، اليوم الثامن ذي الحجة، والرسول صلى الله عليه وسلم في الأبطح قرب العزيزية. فهنا قال للصحابة نحن بدنا نروح إلى ميناء، هذا يوم ميناء بدنا نروح إلى ميناء. فيلي عامل عمره الآن بده يهل بالحج، يحرم بالحج. أكثر الصحابة كانوا عمره، فراحوا تحمموا ولبسوا ثياب الإحرام وقالوا لبيك اللهم حجا. فصار الجميع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه كلهم محرمين بالحج، وانطلق عليه الصلاة والسلام إلى ميناء. وميناء ما بعيدة كثير عن الأبطح. نتابع الرواية، يقول فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى ميناء مع أصحابه، وصل قبيل الظهر، هناك خيم عليه الصلاة والسلام في ميناء، خيم وبات فيها ليلة، بات في ميناء ليلة. وهذا المبيت سنة من واجب، المبيت اللي بعد عرفات في ميناء واجب، أما هذا المبيت سنة. صلى في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كيف صلىها عليه الصلاة والسلام؟ صلىها قصرا، ركعتين ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، العشاء ركعتين. حتى اللي من أهل مكة صلىها ركعتين. ليش؟ أهل مكة ما يعتبر مسافرين، بين ميناء ومكة ما في 10 كيلومتر، ما يعتبر مسافة سفر، بس هذا من أجل الحج، من أجل الحج. حتى أهل ميناء يصلون في ميناء ركعتين، صلى الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، العشاء ركعتين، وبات في ميناء. في اليوم الثاني دخل يوم عرفة، 9 ذي الحجة، وكان يوم جمعة، كان يوم جمعة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ الآن بده يتوجه إلى عرفة، وهو الآن في ميناء. نتابع الرواية، يقول فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. النبي عليه الصلاة والسلام مش بعد الفجر، ما صلى الفجر في ميناء، صلاة الفجر في ميناء، ما دغري توجه إلى عرفات. اليوم هو يوم عرفة، بس ما دغري راح إلى عرفة، يعني الوقوف في عرفة بيكون بعد الظهر. طيب ماذا فعل إذن؟ انتظر شوي حتى طلعت الشمس، وقال لهم للصحابة بقوموا بدنا نمشي إلى عرفات، تيجي عرفات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة، قال لهم سبقوني إلى جبل عرفات، ابنوا لي خيمة حتى أجلس تحته. أمر بقبة من شعر له، من شعر له، فضربت له بنمرة. قالوا بتروحوا إلى مكان اسمه نمرة. وين هذا نمرة؟ نمرة قبل عرفات بشوي. هذا اليوم اللي بيحج البيت بيعرف شو معنات نمرة، في مسجد اسمه مسجد نمرة. بس نمرة ليست من عرفات، ليست في حدود عرفات أبدا. اللي بيوقف في المسجد يعني بدل واقف يوم عرفات المسجد ما بيكون وقف بعرفات، هي قبل عرفات. فالنبي قال لبعض الصحابة روحوا سبقوني إلى نمرة وعملوا لي خيمة هناك بدي أنزل فيها. ثم توجه باتجاه عرفات عليه الصلاة والسلام. نتابع رواية، يقول جابر فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت تصنع قريش في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة التي ضربت له بنمرة فنزل بها. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول لما سار عليه الصلاة والسلام من ميناء باتجاه عرفات، طبعا بده يمر على مزدلفة، يعني هذه هي الطريقة يا أسلام. أول شيء مكة، بعدين ميناء، بالاتجاه هكذا، مكة ميناء مزدلفة عرفات. الآن طالع من ميناء باتجاه عرفات بده يمر على مزدلفة. فأهل قريش أهل مكة اللي مسلمين صاروا طبعا مع عم جمعهم مسلمين ما هو في كفار، بس لما كانوا في الجاهلية كانوا ما كانوا يقفون في عرفات، كانوا يقفون في المزدلفة. فلما النبي سار من ميناء من ميناء اتوقعت قريش أن النبي ما بيوقف في عرفات، بيوقف في مزدلفة، ما بيكمل طريقه، لأن النبي من قريش عليه الصلاة والسلام. يقول فسار الرسول الله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المزدلفة، عند المشعر الحرام بالمزدلفة، أي بده يوقف المزدلفة ما بيكمل إلى عرفات. ففوجئوا لما رأوا النبي أجاز مزدلفة واستمر صعودا إلى عرفات. قبل ما يوصل لعرفات بنمرة، المكان بنمرة، لقى خيمته موجودة، قالوا هون بتنزلوا، ننزل هنا. نقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، لأن كما ذكرت حديث طويل، كان كل مقطع نوقف شوي حتى نبين أحكامه بعون الله تعالى. طيب لماذا، هنا السؤال، لماذا كانت قريش في الأيام الجاهلية كانوا يقفون في مزدلفة، ما كان بيوقفوا بعرفات؟ الوقفة عندهم بمزدلفة، الوقفة مش بعرفات. ليش؟ انتبه لهذه المسألة. قريش في الجاهلية اجوا قعدوا من بعضهم، قال يا عمي نحن أبناء إبراهيم عليه السلام، ونحن سكان مكة، ونحن حراس الكعبة، فنحن لنا منزلة بين العرب أعلى من كل العرب، لنا منزلة ليست لكل أحد، قل لنا منزلة ليست لأي أحد من قبل العربية. فلذلك نحن كوننا من أهل مكة وسكان مكة وحراس الحرم والكعبة، ما بيجوز لنا نقف في عرفات، ما بيجوز. مع أنه إبراهيم هني بيقولوا، إبراهيم لما حج وقف في عرفات، وهن بيقولوا نحن أبناء إبراهيم عليه السلام. طيب ليش ما بيجوز لكم يا قريشيين توقفوا بعرفات؟ شو تعليلهم؟ قالوا لأننا نحن أهل الحرام، فلا يجوز لنا أن نعظم إلا الحرام. شو الحرام يا أخوة الإسلام؟ قبل ما وسع كلام قريش نفهم الحرام. الحرم هي مكة ومينة ومزدلفة، هالمساحة هالثلاث مدن سمى الحرام بمعنى يحرم فيها يعني القتل، يحرم فيها يعني كل شيء فيها يجب أن يكون آمنا، وهذا أمنه الله تعالى من قديم. يعني النبات آمن فلا يجوز قطع الشجر فيه ولا النبات، الحيوان آمن لا يجوز أن يقتل حيوان فيه ولا يصطاد. ما بس لقيت صيد يعني غزال موجود ممنوع تكحشه، مش تصطاده، حتى تكحشه محله إذا أعد ممنوع تقومه، ممنوع القتل فيه، لو واحد رأى قاتل أبيه ممنوع يقرب عليه، هذا اسمه الحرم. مكة منا مزدلفة حرم، عرفات منا من الحرم، عرفات كل شيء غير الحرم يسمى الحل، يعني خارج الحرم يسمى مناطق الحل. فأهل قريش قالوا نحن أهل الحرم، إذا رحنا وقفنا بعرفات معناتها عم نعظم عرفات كما نعظم مزدلفة وكما نعظم الحرم، متى ما صار في قيمة للحرم بيصيروا العرب بكرة بيحتجوا علينا أنه أنتم أهل الحرم نحن أهل الحل، أنتم تعظمون الحرم نحن نعظم الحل. فقالوا نحن ممنوع نعظم الحل، من دلنا واقفين بمزدلفة حتى نعطي للحرم قيمته. فصاروا يجوا القبائل العربية للحج، لما يصير يوم عرفة يقولوا لهم قريش اطلعوا انتوا على عرفات، ها وقفتكم هناك، نحن وقفتنا هنا في مزدلفة. ليش؟ نحن اهل الحرم، نحن غير شكل، نحن غير شكل. طيب قريش بلشت هذه اول الامتيازات عم تعطيها لحاله، اول امتيازات. الامتياز الثاني رجعوا تطوروا لما القبائل العربية صارت تسمع لهم، صار يعملوا قوانين. شو القانون الثاني؟ قالوا لهم أي واحد بيجي للحج من القبائل العربية بيجي يحج ممنوع يجيب أكل معه، بده يشتري من عنا. طيب ليش ما يجيب أكل معنا أخي؟ لك أخي أنتوا أهلكم قد يكون في شبهة، قد يكون أكل حرام، قد يكون أكل حرام، ونحن الأهل الحرم ممنوع يفوت على الحرم لأمه حرام. طيب هذا القانون الثاني، القانون الثالث أن اللي بده يجي من قبائل العربية بده يحج، إذا لابس ثياب بده يطوف حول الكعبة ممنوع يطوف بثيابه. أوف شو بيعمل؟ وليش ما منطوف بثيابنا؟ ولا أنتم ثياب عصيت الله فيها؟ طيب شو بنعمل؟ بتقول تفوتوا تشتروا ثياب من أهل مكة، نحن أهل الحرم أهل القدسية، تشتروا من عنا ثياب طاهرة ومطهرة بتطوفوا فيها، واللي ما معه مصاري بيطوف عوري. فالعرب ما كان عندهم مال، أكثر العرب يفوتوا يطوفوا بالبيت عرات رجالا ونساء. كانت النساء تستحي تطوف بالليل والرجال يطوفون بالنهار عراتا. هذه قوانين سنها أهل مكة امتيازات جعلوها لأنفسهم، لقريش جعلتها امتياز لنفسها في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطلها كلها الامتيازات. الإسلام ما اعترف بها، نعم اعترف بقدسية الحرام، حرم مقدس لا يجوز القتل فيه، لا يجوز لا يجوز، نعم هذا الإسلام أقره، بس لم يعترف الامتيازات اللي جعلوها. أول امتياز أنه ممنوع أهل الحرم يقفوا بعرفات، الله أنكر ذلك عليه، يقول تعالى فإذا أفضتم من عرفات، يكون الوقوف بعرفة، أفضتم أي اندفعتم إلى مزدلفة، تندفعوا من عرفات معتى أنتم توقفوا بعرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا الخطاب لكل المسلمين، إذا أفضتم من عرفات أيها المسلمون، أي الوقف بعرفة والدفع من عرفة. ثم وجه الخطاب لقريش، سموا حل الحمص، قال لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أيها القرشيون أنتم مثلكم مثل باقي الناس، توقفوا بعرفة بتفيدوا من عرفة، ما بتوقفوا بمزدلفة تتميزوا عن الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا أول امتياز أبطله الإسلام. امتياز الثاني أنه ممنوع أحد يجيب أكل من برا برات الحرام ولا ثياب من برات الحرام. رد الله عليهم في القرآن، يقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم أي إذا كنت تجوا على بيت الله الحرام كنت تلبسوا أجمل ثياب وأطهر ثياب وأعطر ثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم رد على قريش قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أخي زبطوا الميكروفون، ميكروفون في تشويش، خفف الصدى. يقول تعالى لقريش من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ كيف تحرمون اللباس؟ إنسان بيجي من برا بده يطوف بثيابه كيف تحرمه؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كيف تحرموا الإنسان يجيب أكل معه؟ فكل هذا من رد الله سبحانه وتعالى على قريش. أبطل الله تعالى كل الامتيازات اللي تميزوا بها. هذا السبب، لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل حجة الوداع وطالع من ميناء إلى عرفات، قريش ظنت أنه هو لأنه قرشي بده يقف المزدلفة، فالرسول كمل إلى عرفات ونزل القرآن يرد عليهم. طيب هذا يا إخوة الإسلام، هذا العلم أو هذه السيرة كيف نستفيد منها اليوم في حياتنا؟ شوف هذه العصبية عند قريش أنه نحن أولاد الحرم، يعني كل واحد ولد في مكة كله له امتياز على سائر العرب، أنا أبناء وطن واحد ونحن غير العالم، لنا حقوق ليست للناس، لنا مميزات ليست للناس. هذه النزعة عند قريش العصبية، هذه اليوم تشبه النزعة الوطنية عند الدول، النزعة الوطنية عند الدول. مثلا في لبنان لك أنا ولدي أخي في لبنان، أنا لبناني، نحن غير السوري غير المصري غير العراقي، نحن وطنيين، كل من ولد في هذه البقعة له حق، ليس للآخر الوافد عليه من برا مثل هذا الحق. مثل قريش أهل الحرم لهم حق وميزة وامتيازات ليست لأهل القبائل العربية. فاليوم هذه النزعة الوطنية عند الناس، للأسف هذه النزعة الوطنية كانت بالنسبة لأهل السنة كان فيها ظلم كبير. النزعة الوطنية كانت سببا لظلم أهل السنة. تقول لي كيف سبب؟ إنسان ما بيفتخر بوطنه، ما بيحب وطنه، مش هنا المسألة. حب وطنك قد ما بدك، حب وطنك قد ما بدك، ولكن قلنا هذه النزعة الوطنية كانت سببا لظلم أهل السنة. كيف يكون السبب؟ بدنا نضرب أمثلة حتى نوضح هذه الصورة في الإسلام. اليوم تتذكروا لما كانت حرب الجنوب وقت إسناد غزة وجد إسرائيل ضربة الجنوب، إجا نازحين كتير إلى طرابلس من الجنوب، سوريين ولبنانيين، ففتحت لهم المدارس الرسمية. إجا سوريين لبنانيين، فتحت المدارس للبنانيين ولم تفتح للسوريين. نحن رحنا إلى مدرسة بدنا نفتحها لأخواتنا السوريات، قلنا للمديرة بنفتح مدرسة ويتلقى هيدي بس للبنانيين. اللي كان معقول النساء، طيب النساء بدها تقضي حواجها بالشارع، نفتح لهم مدرسة. قالت نحن، هيدي مديرة مسلمة سنية، لك نحن نقدم أبناء الوطن على الغرباء، ما عندنا نحن. تقول لي امرأة ما امرأة تقضي حاجة، أولاد الوطن يقدمون. هذه يسمى النزعة الوطنية. إيش لها الآن؟ جاء نفس الشيء من فترة أشهر، نازحون سوريون جاءوا إلى الهرمل فأسكنوا، مش في خيام، بنيت لهم مساكن بطون وخفان، وبنيت لهم حتى أماكن للعب واللهو، ويأتيهم الطعام صباح مساء، وقامت الدولة بتكفلت الدولة بنفقات علاجهم واستشفائهم. تقول وين الوطنية هنا؟ وين الوطنية؟ الآن في ناس لبنانيون، شباب لبنانيون في سجن رومية، كل يوم عم بيموت شاب بسبب مرض السل، وتقول للدولة يا عمي وين أنتوا؟ وين وزارة الصحة؟ وين كذا وين كذا؟ لا ما في مال، ما عندنا مال. بتعالج أحسابه، ما عندنا مال. أخذوا سجنوا الشباب ظلما، أوقفوهم بدون محاكمة ظلما 10 سنوات، والآن عم بيموتوا يوم، كل يوم عم يموت شاب شابين، ولما بوقت العلاج بيقول لك ما عندنا مال. طيب هل اللبنانيين ما عندكم مال لمداواتهم وعلاجهم؟ وبتداووا السوريين اللي عاملين مخيمات معسكرات محميات في الهرمل؟ شو السبب؟ بس لأنهم على مذهبكم وعلى طائفتكم؟ وين الوطنية هنا؟ وين الوطنية؟ ليش بس أنتوا أهل السنة عاملين وطنيين؟ ليش بس أنتوا عاملين وطنيين؟ مثل ثاني، الآن مثلا دائرة أو حكومة أو وزارة تطلب موظفين، بيجي بيقدم ناس بينجحوا، طلع عدد المسلمين الناشين أكثر مسيحيين، إجا زعيم مسيحي بيقول لا ما بقبل، ما في توازن طائفي، شو بنعمل؟ بنلغي الامتحان كله، ما بنوظف حدا، ما في توازن طائفي، المسلمين أكثر. بعد من فترة صار في تعيينات بإحدى الوزارات، فكان الأكثر 90% غير مسلمين سني، بين شيعي وبين مسيحي. ما سمعنا زعيم سني قال لا نرضى، ما في توازن طائفي. عم نحكي مع المسؤولين يا جماعة، وين أنتوا؟ عم نحرم من وظائفنا، عم تعطل بلادنا، مناطقنا ما في أنماء، لا أنماء ولا وظائف. وين أنتوا يا أهل السنة يا زعماء السنة؟ بالله ما تحكي بهاللهجة، ما تقلي شيعي وسني ومسيحي. أنا وطني. لك يا عمي هذه الوطنية، هذا البلد أسس على الطائفية. ما الآن ما تم التوافق، ما اتفقوا على نزع الطائفية السياسية. رئيس الوزراء لازم يكون سني، ورئيس الجمهورية لازم يكون مسيحي، ورئيس مجلس النواب لازم يكون شيعي. بلد مبني على الطائفية، ما فيك أنت يا مسلم سني تعمل لي وطني تضيع حقوق طائفتك في حين الزعماء الآخرون يتعصبون لأبنائهم وطائفتهم ولمناطقهم ولإزدهار مناطقهم، وأنت بتعمل وطني تضحي بأبناء طائفتك. هذا ظلم، هذا خيانة. فلذلك إذا ما كنتوا قادرين أن تؤمنوا بهذه القضية، بيقولك أنا علماني ما بعرف لا بأمن لا بسني ولا بشيء، إذا ما أنك تؤمن ما تأخذ المناصب، هذه مناصب أهل السنة حتى يرعى فيها شؤون أهل السنة ويدافع فيها عن حقوقهم وعن مناطقهم. إذا أنت ما بتؤمن لا بسني ولا بشيء ولا دين، ما لك حتى تأخذ هذه المناصب؟ بل ليش ما نجد في الطوائف الأخرى يا أخي علماني مسيحي أو شيعي بيعامل الناس بيعامل طائفته مثل ما أنتم تعاملوا طوائفكم، بيهدروا حقوقهم؟ ما عم نشوف. من يومين في شاب أخذ، مسلم سني أخذ للتحقيق. بعد يومين اتصل جهاز أمني بأهله بزوجته أو أبوه وبيقولوا له ابنكم مات. كيف مات ابننا أخي؟ قالوا بسكتة قلبية، خذوه المستشفى العسكري. روح أخذوا المستشفى، طلع الشاب ميت تحت التعذيب. جابوا طبيب شرعي ما طلع سكتة قلبية، جابوا طبيب شرعي طلع ميت تحت التعذيب. راجعوا الجهاز الأمني، يا عمي شو ها امبارح اخذتوا الصبي اليوم ترجعوا لنا يا مقتول تحت التعذيب؟ بيقولوا في إيه حد ضل يضرب على رأسه بحديدة حتى مات. كيف هذا؟ شو يقول الجهاز الأمني؟ بيقولوا خلينا نكون صريحين معكم، ما نحن اللي عذبناه، وما نحن اللي حققنا معه، وما نحن اللي قتلناه، اللي أخذوا جماعة حزب الله، لجنة الأمنية بحزب الله هني اللي أخذوا وحققوا معه وهني اللي قتلوه. طيب أنتوا دولة على سيادة تحترم نفسها تقبل هذا الكلام؟ جهاز أمني يحترم نفسه يقبل هذا الكلام؟ بيقول ما نحن جماعة حزبية ميليشيا هن اللي فعلوا هذا بالشاب؟ تدعون السيادة والوطنية وكل هالكلام؟ طيب وين زعماء السنة؟ وين المرجعية يا أخي يلي تقول ما بنرضى بهالكلام، لا نسمح بذلك، ممنوع يكون في تحقيق غير في الدولة أجهزة الدولة، وممنوع يكون بأجهزة الدولة التحقيق بس على أهل السنة والموت على أهل السنة والموت بالسلب لأهل السنة؟ وين المرجعية؟ لذلك نحن يا أخي الإسلام نحن مسؤولون، لأن هؤلاء وين نوابنا يا أخي؟ بيجوا لك هلا وقت انتخابات الكل عم يتحرك بيعمل لك مؤتمر صحفي أو كذا بيعملوا عرض أنه هنا عم يهتموا بالطائفة، ولما بعد ذلك بيصيروا نواب ما بقى تسمع مدافع عن حقوق أهل السنة بشيء. أنت دوركم يا نواب، مش توزع كرتونة وبعدين تصير نائب وتنسى الناس بعد 4 سنين تجي عند الناس. لذلك عليكم أيها المسلمون تعرفوا من تختاروا. إذا بدي أقول لك أنا علماني ما ميز سني شيعي كذا أنا وطني، ما تقبلوا. قلوا روح اعمل مسيحي وطني، اعمل شيعي وطني، مش تاخذ حقوق الطائفة السنية باسم الوطنية باسم العلمانية. عليكم أن تختاروا من يتعصب لدينه، من يتعصب لطائفته، ليس من باب العصبية بس لأن هذه البلد هذه تركيبته. وبعدين نحن لو استلمنا الحكم ما بنظلم الآخرين، ما بنرضى. لو مسيحي قتل تحت التعذيب من أي ميليشيا سنية لا نقبل بها، لا نقبل بذلك، ما نرضى بالظلم، ولا نرضى الشباب المسيحيين يموتوا بالسل في السجون، ما نرضى بذلك. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.